مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مجددا في قراءة جديدة من المشهد السياسي المصري. وخلينا نبدأ مع حضراتكم كما تعودنا دائما فقراتنا بفقرة إخبارية حول أهم الأخبار على الساحة السياسية اليوم، ولنبدأ من خبر يهم عدد كبير جدا من المصريين في كل أنحاء مصر. أخيرا الحوالات الصفراء سوف تصرف يوم الأحد المقبل. أعلنت وزارة القوى العاملة مواعيد صرف الحوالات الصفراء للمصريين والتي اعتمدها البنك المركزي، والتي سيبدأ صرفها الأحد المقبل وتستمر حتى 10 يونيو المقبل. الحوالات الصفراء سوف يتم صرفها من جميع فروع البنك الأهلي على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تحميل قاعدة البيانات لجميع حاملي الحوالات الصفراء بعد تحويل المبالغ المالية كاملة من جميع فروع البنك الأهلي على مستوى الجمهورية ابتداء من الأحد المقبل. بقول خبر مرة تانية لعدد كبير جدا من المصريين اللي معاهم أو يحملون الحوالات الصفراء المتعلقة بمن كانوا في العراق وعادوا إلى مصر أيام الحرب العراقية على الكويت. الوزارة القوى العاملة أخيرا بتعلن للمصريين جميعا أنه سوف يتم صرف الحوالات الصفراء لكل المصريين الذين يحملون هذه الحوالات والتي اعتمدها البنك المركزي. الصرف سيبدأ من يوم الأحد القادم وحتى 10 يونيو المقبل، والصرف بقول مرة تانية من جميع فروع البنك الأهلي على مستوى الجمهورية. مرشح للرئاسة يتقدم ببلاغ ضد المشير وطنطاوي وسلطان وبجاتو. تأخر وصول جثمان البابا لدير الأنبا بشوي لانتظار الوفد المصاحب. النجار مصطفى النجار يرشح الدكتور زويل والدكتور البرادعي والدكتور محمد غنيم وجورج إسحاق لتأسيسية الدستور. الكتاتني التقى اليوم إحسان أغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي وبحث التعاون المشترك. الحكومة تطرح 8000 قطعة أرض للمصريين بالخارج ب 675 دولارا للمتر. عصام سلطان يتقدم بطلب إحاطة حول محاولات لتهريب المتهمين بموقعة الجمل. حل المكتب الفني باستئناف القاهرة وتشكيل لجنة من 3 مستشارين. وخبر متعلق أيضا، عبد المعز يتنحى عن اختصاصه أمام الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف. زي ما حضراتكم متابعين، لا تزال أصداء مسألة الإفراج أو رفع حظر السفر عن المتهمين في الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لا تزال تلقي بأصداء حتى الآن. المستشار عبد المعز اتقال إن هو المسؤول عن هذا الحدث الجلل. النهاردة تم عقد جمعية عمومية لاستئناف القاهرة وتنحى المستشار عبد المعز وتم تشكيل لجنة من 3 مستشارين لإدارة شؤونها. القوى العاملة بالشعب تنهي أزمة 19 ألف عامل بالمقاولين العرب. ولجنة الصناعة بالشعب تشن هجوما على وزارة البترول بسبب انتشار الفساد. وظلال قضية الترشح للرئاسة المصرية لا تزال تلقي هذه القضية لا تزال تلقي بظلالها على الأخبار السياسية في مصر. مصري يعود من السويد بعد 43 عاما ليسحب أوراق ترشحه للرئاسة. 6 أبريل تطالب ممثل لها في تأسيسية الدستور. والفتن الإسرائيلية الصهيونية لا تنتهي. هاريس تزعم خبراء من الثوري الإيراني وصلوا مصر لبناء بنية تحتية في سيناء. كلام بالتأكيد محتاجين رد عليه من المسؤولين المصريين لنفي هذا الخبر. أبو الغار والعليمي وجاد على رأس وفد الديمقراطي في جنازة البابا. أبو النجا تنفي وجود 1.3 جنيه بالصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير من القوى السياسية طرح الصناديق الخاصة كحل لأزمة الأزمة الاقتصادية المصرية، والبعض طالب بضم الصناديق الخاصة للميزانية المصرية. الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي نفت وجود 1.3 جنيه بالصناديق الخاصة. الغرياني يطلب تأجيل عمومية الاستئناف لحين حضور عبد المعز، وده اللي حصل وربما الخبر ده نشر قبل عقد الجمعية. الدكتور عبد الحميد أباظة يقول الانتهاء من وسادة التأمين الصحي في 29 مارس المقبل. قانون التأمين الصحي العديد أو مش هنقول العديد بل كل المصريين في انتظار قانون المتعلق بالتأمين الصحي. والدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحي بشر الجميع بأن مسودة التأمين الصحي سوف يتم الانتهاء منها في 29 مارس المقبل. الدكتور محمد البرادعي يقول المادة 28 من الإعلان الدستوري تفقد انتخابات الرئاسة مصداقيتها، وسلفي يسحب أوراق الترشح من أجل تطبيق الشريعة. عماد عبد العظيم مدرس أول لغة إنجليزية سحب أوراق ترشحه من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سحب أوراق ترشحه، ومن أهم دوافعه أنه يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية. ورئيس مجلس الشورى يلتقي وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، والقوى العاملة تعلن أسماء مستحقي الحوالات الصفراء خلال ساعات. بختم الفقرة الإخبارية بخبر مهم للغاية. هذا الخبر متعلق بالإفراج أمس عن ثلاثة من رموز الجماعة الإسلامية، الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي واثنين آخرين من رموز الجماعة الإسلامية في قضية العائدون من ألبانيا. غدا أيضا سوف تعقد جلسة أخرى من جلسات محاكمة أو إعادة محاكمة المتهمين في قضية العائدون من أفغانستان إلى رسوم الشيخ رفاعي طه والشيخ مصطفى حمزة وآخرين. حوالين مسألة الإفراج العسكري أو الأحكام القضائية المتعلقة بمسألة محاكمة العائدون من ألبانيا وأفغانستان وكلام كثير أيضا حولها، هيكون لنا لقاء عميق مع واحد من أبرز رموز الجماعة الإسلامية وقيادات حزب البناء والتنمية ومن الشخصيات الفاعلة الآن في المعسكر السياسي المصري بكافة ألوان طيف، واحد من الشخصيات الفاعلة في اللجان المختلفة للتوفيق بين المرشحين المختلفين للرئاسة المصرية. معنا ومعكم على الهواء مباشرة بعد فاصل قصير الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية. فاصل قصير ونعود إليكم. فاصل، خلينا نكمل، بلاش فاصل ونكمل عشان وقت الحلقة. اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيفكم الدكتور طارق الزمر. دكتور طارق أهلا وسهلا بك.
مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام بدون أي فواصل.
ربنا ما يجعل بينا فواصل. خلينا نبدأ حوارنا بشكل سريع. دكتور طارق، بالأمس كان في حكم مشهود للمحكمة العسكرية حوالين مسألة العائلون من ألبانيا. الشيخ شوقي الإسلامبولي والشيخ ظواهري كانوا من أبرز من تم الإفراج عنهم أو تبرئتهم في هذه القضية التي تمت إعادة طرحها أمام القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير المباركة، وبالفعل صدر الحكم ببرائتهم بعد أحكام ربما طالت بعضهم إلى الإعدام وربما أحكام قضايا أخرى. وغدا سوف يتم إعادة نظر قضية العائلون من أفغانستان. عاوزين نلقي نظرة أو نلقي الضوء على هاتين القضيتين وعلاقتهم بهذا الكر والفر القائم أو الذي كان قائما بين النظام السابق وبين قيادات الجماعة الإسلامية في الداخل والخارج.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعبر عن سعادتي بحضوري في لقاءات الحكمة لأول مرة، وأتمنى لك التوفيق دائما في برامجك العظيمة والموفقة. ثانيا، بالنسبة للحكم الذي صدر بالأمس، في الحقيقة هذا الحكم دليل واضح على أن كل القضايا التي أحيلت إلى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الطوارئ في خلال 30 سنة الماضية كانت كلها قضايا ملفقة لا تحمل أي أدلة، بدليل أن أبرز الرموز تم الحكم عليها بالبراءة، فما بالك بمن لم يكن يعرف عنه أي شيء وزج به في مثل هذه الاتهامات وحكم عليه بالإعدام وتم إعدامه وتصفيته خلال 30 عام الماضية. في الحقيقة هذا الحكم له دلالة كبيرة وله أهمية شديدة يجب أن نضع تحتها خطوطا كثيرة، لأن هذا الحكم من أكبر الأدلة على ضرورة مراجعة كل الأحكام التي صدرت في عصر حسني مبارك، والتي أقول بكل وضوح أنه لو أعيدت كل هذه المحاكمات لما صدر فيها حكم واحد بالإدانة. في هذه اللحظات يجب أن نتوجه إلى كل الذين اتهموا الجماعات الإسلامية التي وقفت في وجه النظام السابق بالإرهاب إلى أن يعودوا ويراجعوا ضمائرهم وينظروا في أن هذه الأحكام كانت أحكام جائرة أحكام زائفة، أحكام لا تحمل أو ينبغي ألا يعول عليها بأي شكل من الأشكال. براءة محمد شوقي الإسطنبولي، من يتصور هذا؟ من يتصور أن الاتهامات التي وجهت لمحمد شوقي الإسطنبولي شقيق خالد الإسطنبولي يأخذ فيها براءة، أو أن محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري يحصل على البراءة؟ بالتأكيد اللي راجع الاتهامات ويفندها بشكل قانوني سيصل بوضوح إلى أن الأدلة كانت مزورة، الاتهامات كانت غير صحيحة، وأن أدنى نظر في هذه القضايا سيؤدي إلى هذه البراءة. أنا أذكر على سبيل المثال واقعتين لثلاثة من الإخوة موجودين في السجن الآن محكوم عليهم بالإعدام. أحدهما صدر عليه الحكم بالإعدام باسم خطأ، باسم غير اسمه، وهو عثمان السمان. قالوا أنها عثمان السمان، هذا اسمه اسم آخر يعني، وحكموا عليه بالإعدام للاسم الآخر هذا الذي الذي زعموا أنه هو اسمه وليس اسمه بهذه الحقيقة. واثنين كمان من محافظة السويس خرجوا في مظاهرة عام 93 في فترة من فترات التجديد لمبارك، خرجوا في مظاهرة رافعين لافتات يقولون لا لمبارك، فطبعا عصابة مبارك وشرطة مبارك أطلقت عليهم النار. فحدث أن قتل أحد الضباط من جراء هذه النيران، فأحيل هذا الشاب إلى المحاكمة، وثبت في المحكمة بتقرير الطب الشرعي أن هذه الطلقات من أسلحة ميري وصدرت من ضباط في هذا المكان، وأن القتيل أردي بطلقات زميله، ومع ذلك لم يفت القاضي العسكري أن يصدر حكم الإعدام، وحكم بالإعدام، ولا زالوا موجودين في السجن حتى هذه اللحظة.
دكتور طارق،
هذه
نعم.
صورة أو نموذج للأحكام التي كانت
نعم.
تصدر في عصر
السباك. خلينا يعني انطلاقا من كلام حضرتك، هذا القضاء الذي حكم في عهد مبارك أظن أنه لا يزال هو نفس القضاء الذي حكم بالبراءة الآن.
نعم.
تعليقك على طبيعة اختلاف الأحكام القضائية مع اختلاف الحقبة السياسية وطبيعة الفترة السياسية والزمنية اللي بيعيشها هذا القضاء.
هذا سؤال هام جدا، وهو يثير قضية من أكثر القضايا خطورة في مصر شاهدناها وعايناها على مدى 30 عاما الماضية، وهي قضية مدى استقلال السلطة القضائية. القضاء العسكري طبعا ليس مستقلا بإطلاق، يعني موضوع منتهي، لكن حتى القضاء المدني غير مستقل. لماذا؟ لأن وزير العدل لا يزال لديه صلاحية في إحالة بعض المتهمين في القضايا العامة إلى بعض القضاء التي يراهم مناسبين لمثل هذه القضايا. هذه أكبر ثغرة مثلا بالنسبة للقضايا السياسية، أن يحال فلان الفلاني أمام القاضي الفلاني ولا يحال إلى غيره، والقاضي الفلاني هذا معروف لوزارة العدل ومعروف لهذه
وللعامة
الروقة، هذه قضية تبقى معروفة بهذا البس. لذلك أنا في أحد المرات حينما حاولت أن أستصدر حكما للإفراج عني في فترة 10 سنوات كاملة قضيتها بدون أي حكم قضائي من 2001 ل 2000
بعد انتهاء المدة 25 سنة،
كان الحكم 20 سنة انتهى 2001 فاستبقيت 10 سنوات بدون أي سند قانوني. فحاولت أن أصل إلى القضاء، وكان فكرتي في الوصول القضاء أن أنا سأهين القاضي في المحكمة بهدف أن يحولني إلى محكمة بتهم من إهانة القضاء لأثير قضية استقلال القضاء. وحاولت أن أستفز القاضي ليوجه لي هذه التهمة، لكنه كان ذكيا وكان موجها من أجهزة من الدولة، فقال له فوت عليه هذه الفرصة. كنت حريص بالفعل أن أثير قضية استقلال القضاء من خلال قضيتي، أقول أي قضاء هذا، أنا أحال من قاضي لقاضي لقاضي وكلهم معروفين بالاسم لا أخرج عنهم مطلقا يعني. وزوروا القضية بشكل واضح، بينما حينما حاولت أن أتهم أيضا النائب العام عبد الجليل محمود بأنه متواطئ في وجودي في السجن، لأنه المشرف على السجون وليس عليه أي سند قانوني لوجودي في السجن حتى الآن. أرسل إلي وكيل رئيس نيابة دمنهور وقال لي رئيس النيابة أنت عندنا في الأوراق حكمك منتهي من 2001 يعني منذ 10 سنوات، لكننا لا نستطيع أن نقول كلمة في هذا الحكم، الحكم منتهي ولا نقدرش نتكلم
بوضوح
كده.
لكن كان الحجة القانونية يا دكتور طارق، يعني أنت راجل درست القانون، هم تفنيدهم القانوني البعض قال أو ربما من خلال بحثي البعض قال أن المؤبد عندنا لغاية طول العمر.
لا لا لا، أنا حكم غش مؤبد.
كان 20 سنة.
أنا حكم لو كان مؤبد كان ممكن يتزرعوا بهذه الزريعة وليس صحيح أيضا. ومع ذلك هم قالوا أنه يعني قلت لهم لو أنا معتقل كلام معقول، أنا مش معتقل، أنا مكتوب مسجون مش معتقل. لو معتقل بس بخلاص الحكم، قال لك لا هو أنت موجود مسجون على أوراق وخلاص. إيه السند؟ النيابة، قالت النيابة لما رفعت قضية على النائب العام قال لي ما تحرجنيش، انا تعال الورق عندي مخلص، شوف حد غيرك يطلعني، شوف حد غيري يطلعك. يعني انا عايز اقول قضيه امن دوله وقضيه رئاسه الجمهوريه وما شابه، هذه القضيه ليست قضيتي وحدي. الاوضح من هذا هي قرارات الافراج التي كانت تصدر، لدرجه اننا في احدى المرات قلنا ان في اكثر من نصف مليون حكم قضائي ديس بنعال الامن المركزي على ابواب السجون ولم ينفذ. كان الشاب ياخذ حكما بالافراج فيتم اخراجه من السجن لوضعه في احدى عربيات الترحيلات يوم او يومين في الشارع دون اكل او شرب او صلاه او مش عارف، ويتم اعادته له عوض نشاطه وتم اعتقاله مره اخرى. وهناك من كان يتم احتجازه في الاقسام، وهناك يتم احتجازه في فرق الامن المركزي. احدى هذه الوقائع مثلا يعني احد وكلاء النيابه ذوي الضمائر الحيه كان في الجيزه، ارسل لي احد المعتقلين في فرق امن الجيزه وقال له انني محتجز دلوقتي في فرق امن الجيزه بعد ان اخذت قرار افراج بالمحكمه. فهذا الوكيل النيابه النزيه تحرك فعلا بسيارته في اتجاه فرق الامن ليضبط هذه الواقعه. فحينما دخل في اول بوابه قالوا له انت عايز ايه؟ قال لهم انا جاي افتش جوه المكان ده اشوف في حد محتجز بما يوجه حق ولا لا. او طب خش. دخلوا بوابه وقفلوا البوابه الثانيه واطلقت صفارات الانذار، حرس سلاح حرس سلاح، لقد سرق سلاح من الوحده. وحبسوه من الصباح حتى المغرب حتى انه استنجد بهم وقالوا اخرجوني باي طريقه. فاصبح بعد ان كان جاء ليخرج المعتقل اصبح هو معتقلا داخل فرق الامن حتى طلب الافلات.
ده نموذج
نموذج
لطبيعه تعامل الامن.
نعم.
لكن خليني اسال سؤال متعلق بهذه الجزئيه ايضا مع ذكر قضيه القضاء العسكري. البعض يطالب وبشده في الفتره الاخيره بألا يحاكم اي مدني امام قضاء عسكري اي تحت اي حجه واي ذريعه. عاوزين رؤيتك لهذه القصه او هذه المساله من انطلاقا من تجربتك الشخصيه وتجارب الاخرين من الجماعه.
في الحقيقه التجارب التعامل مع القضاء العسكري تجارب مريره للغايه. ويجب أن يكون معلوما أن القضاء العسكري هو قضاء مختص بالفصل في النزاعات أو المخالفات التي تجري داخل الوحدات العسكرية. ما الذي يجعله يمد نفوذه وسلطانه حتى يحكم المدنيين؟ هذه في الحقيقة جريمة بشعة يجب أن نتصدى لها بكل قوة، وألا نسمح لقاضي عسكري. وأنا كنت أشيد ببعض المحامين الذين رفضوا في السنوات الماضية أن يترافعوا أمام أي قاضي عسكري، قالوا هذا ليس قاضي، هذا موظف في وزارة الدفاع ينفذ تعليمات، لا يصلح أن يكون قاضي. وكان يرفض صحيح. كانت هذه بتكلفنا كثيرا أن احنا نقف أمام هذا القاضي بدون محامين، لكن هذا كان موقف مبدئي جميل لإظهار مدى المخالفة التي ترتكب في محاكمة المدنيين أمام مثل هذه هؤلاء القضاة. فهذه القضية يجب أن نتصدى لها بكل قوة وخاصة بعد الثورة.
حضرتك ذكرت انه اكتر من نصف مليون حكم قضائي بالافراج ديست على ابواب الامن المركزي والسجون المصرية في الفترة الماضية، لكن هذه الايام البعض يطرح ان يتم فصل او ضمن الاجراءات التي طرحت لاعادة هيكلة وزارة الداخلية ان يتم فصل قطاع السجون ويلحق بوزارة العدل او النيابة العامة. تعليقك على هذه المسألة من واقع خبرتك الطويلة في
انا اذكر طرفة في هذه المناسبة ان الشيخ عبود ابن عمي عبود الزمر كان دايما لعدة سنوات يطالب بان يتم الاشراف على مصلحة السجون من قبل وزارة العدل، وحتى في برنامجه الرئاسي الذي حينما ترشح للرئاسة كتب هذا الأمر، ثم فوجئ بأن وزير العدل ربما يكون أسوأ وزير داخلية. فكان يقول يعني احنا رحنا منين وبين فين، يعني الأمر مفوض الله تعالى. ففي الحقيقة هذه القضية يجب أن تنظر في إطار بناء النظام السياسي ككل. يعني إذا كانت حتى دولة يعني عادلة فلا ضير أن تكون مصلحة السجون يعني تابعة لوزارة العدل، لكن المهم أن تكون الدولة قائمة على شكل مؤسسي وأن تكون فيها قانون وفيها عدالة وتمارس فيها الحريات على أوسع نطاق. لكن من الطبيعي طبعا ألا تكون الداخلية هي الخصم والحكم، يعني الداخلية اللي بتحيله للمحكمة وبعد كده هي اللي تاخده في السجن تعاقبه على موقفه منها. فالحقيقة بتوقع الظلم الكثير من جراء إشراف الداخلية على مصلحة السجون.
نرجع مع حضرتك لقضية ليلى، وهي مسألة إعادة النظر قضائيا في قضيتي العائدون من ألبانيا والعائدون من أفغانستان. ودي كان في تصريح للدكتور كمال الهلباوي قال فيه إنه قضيتي العائدون من ألبانيا والعائدون من أفغانستان هي قضيتين لفقهما نظام مبارك لاصطياد العائدين من الجهاد ومحاكمتهم وسجنهم والتحقيق معهم، ولم يكن ذلك لوجه الله أبدا، ولكنه كان لمصلحة الأمريكان وتل أبيب في المقام الأول. تعليقك على هذه المسألة وتصريح دكتور البوفاز.
طبعا أنا أحب أشير أولا أن طبعا المتبقين في السجون الآن ليسوا قيادات وأعضاء في جماعة السبيل فقط، ولكن هناك أعضاء أيضا وقيادات في جماعة الجهاد، والجميع يجب أن يفرج عنه لأن وجودهم في السجن هو ظلم، وخاصة بعد ثورة 25 يناير. وأعود إلى تلك القضايا التي ابتكرها نظام مبارك في إطار الإكثار من القضايا وإظهار أن هناك معركة مستمرة بينه وبين التيار الإسلامي في داخل مصر، كان من بينها فكرة العائدون، العائدون من ألمانيا، العائدون من رومانيا، العائدون من فرنسا. فكرة العائدون دي فكرة ابتدعها نظام مبارك لاستمرار المحاكمات ومطاردة كل الإسلاميين اللي في الخارج واعتبارهم ملاحقين من قبل القضاء المصري. في الحقيقة لما نيجي نتأمل في طبيعة هذه القضايا وطبيعة السياسة المصرية أو سياسة مبارك في هذه المرحلة نجدها لا تخرج عن إطار توظف نظام مبارك بالكامل في إطار الاستراتيجية الأمنية الأمريكية. فنظام مبارك في الحقيقة كان نظاما عميلا بامتياز للسياسات الأمريكية. من بين هذه السياسات التي التزم بها التزاما حرفيا هي ما أسمي بسياسة مكافحة الإرهاب. في هذا الإطار عمل مبارك على تصعيد المعركة في داخل مصر بقوة في وجه الجماعات الإسلامية، وأخذ يؤلف ويبتكر قضايا. يعني أذكر في قضية اسمها قضية الطائفة المنصورة، لا الطائفة المنصورة قضية بالكامل اعتقل فيها العديد من الشباب واتهموا باتهامات يعني تهلك من الضحك. يعني قال لك ان هم هيضربوا خط الغاز وهيفجروا مقر الازهر وهيضربوا الاقباط، يعني هيضربوا المسلمين وهيضربوا الاقباط. يعني دي قضيه ما قابلت الشباب قدرا بعد ما اعتقلوا في السجن، قالوا والله ما نعرفش اي حاجه عن كل المواضيع دي كلها. مجموعه من الشباب تم اصطيادهم واعتقالهم وتعذيبهم، واعلنوا في الجرائد ان هم يهدفون الى كذا وكذا وكذا وليس لهذا اي حقيقه، وبناء على هذا تم تمديد قانون الطوارئ. كانت دي حيله من الحيل التي تتخذها نظام مبارك. ففي الحقيقة النظام السابق كان موظفا جيدا يعمل لصالح الإدارة الأمريكية وينفذ كل السياسات الإسرائيلية، ومن بين هذه السياسات هو استمرار مطاردة التيار الإسلامي. إذا كان هناك للغرب أو للأمريكان تصور ومبرر لمحاربة التيار الإسلامي، فهو مبرر مبارك لمحاربة التيار الإسلامي، سواء أنه موظف لدى هذه الإدارات ويعمل على البقاء،
ربما استشعر في ذلك خطرا على ذاته، يعني ما يعني على نفسه وعلى نظامه، بالدليل ان مبارك مش النظام الإسلامي بالشكل الديمقراطي هو اللي مسك البلد.
بالتأكيد مبارك كان بيحاول يخوف الغرب من حكم الإسلاميين حتى يحرصوا على بقائه هو في الحكم. دي كانت استراتيجية ثابتة في نظام حكمه، حتى أنه إذا لم تكن هناك أي خلافة أو أي معركة بينه وبين التيار الإسلامي في مصر كان يفتعل هذه المعركة
بالفعل ده اللي اتكشف بعد سقوط هذا النظام.
بالضبط. وكذلك القضايا الطائفية، كثير من القضايا كان يفتعلها.
دكتور طارق، في قضية مهمة جدا هنحتاج نوقف معاها، هي مسألة الاقتراح بمشروع بقانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في من 6 أكتوبر 81 وحتى 11/2/2011. هذا وقضايا أخرى هنقف معاها بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم وحوار ماتع وعميق وفيه الكثير من المعلومات المثيرة بيقولها لنا الدكتور طارق الزمر في هذا الحوار. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا وقراءه دائمه ومتجدده في المشهد السياسي المصري. والليله نحن على موعد مع حوار يتجدد مع الدكتور طارق الزمر القيادي الابرز في الجماعه الاسلاميه والقيادي ايضا بحزب البناء والتنميه. دكتور طارق اهلا بك مجددا.
اهلا بك استاذ.
كنا طرحنا قبل الفصل دكتور طارق ما يتعلق بطرحكم كجماعه اسلاميه ونواب البناء والتنميه في مجلس الشعب لمشروع قانون بالعفو العام عن السجناء السياسيين والقضايا السياسية أو المرتكب الجرائم السياسية بحسب ما تم من قضايا في فترة من 6 أكتوبر وحتى 11 فبراير 2011. هذه المسألة لماذا هذا الطرح الآن وما تطمحون إليه من هذا العفو خاصة في ظل اعتراضات البعض عليه؟ وهرجع لهذه الاعتراضات بعد ما نوضح ما يحمل هذا المشروع بقانون.
نعم. الحقيقة أننا كنا نتوقع وهذا حقنا الطبيعي أن يتم إصدار عفو عام عن كل السجناء السياسيين في مصر بعد إعلان تنحي مبارك مباشرة، وهذا كان واجب على كل المسؤولين في الدولة بعد تنحي مبارك مباشرة، وقد طلبنا به أكثر من مرة وطلبنا المجلس العسكري بهذا الأمر لكن هذا لم يحدث حتى الآن. أما وأنه لم يحدث. فكان أمامنا الخط الثاني هو محاولة نقض الأحكام حتى أن الأحكام العسكرية قد ابتكر لها وسيلة للطعن فيها، فتم التوجه بالطعن في هذه الأحكام التي صدرت معظمها حتى غيابيا وجزافيا وما شابه ذلك، وبدأ النظر فيها وبدأت تصدر فيها أول حكم أمس الذي شمل الشيخ محمد شاوي الإسطنبولي والشيخ محمد الظاهري وعدد من الإخوة
المتهمين في قضية تعالونا من ألبانيا.
بالضبط، فقد وضح فعلا أن هذه القضايا قضايا ملفقة، وكان من الأولى أن يصدر عفو عام بشأنها لا ننتظر حكم القضاء. لكني من وجهة نظري أرى أن حكم القضاء هو أهم وافضل لنا من
الحقيقه.
بالضبط، لاننا فعلا لا ننتظر عفوا من احد، ولكن نتوقع ان نبرأ او يبرأ جميع اخواننا من في كل المحاكم التي سيقفون امامها. لكن يبقى لنا الامر الاخر وهو قانون العفو. من حقنا الاخواننا راوا انه لابد ان نستصدر قانونا للعفو عن طريق مجلس الشعب، وخاصه ان هذه الاحكام هي احكام استثنائيه صدرت من محاكم أمن دولة عليا طوارئ ومعروف مدى سمعتها، ومن محاكم عسكرية. لم يقف أحد من الجماعات الإسلامية أمام قضية طبيعي خلال فترة حكم مبارك بأي شكل من الأشكال. فكانت الأحكام بهذه الصورة التي رأيناها، حينما تغيرت بس الظروف السياسية، مش عايز أقول لك تغيرت تغير أمر آخر، حينما تغيرت فقط الظروف السياسية كان الحكم بالبراءة كما رأينا على أهم وأبرز المتهمين زي محمد الظاهري أو محمد شوقي الإسلامبولي. فنحن نتقدم الآن باسم حزب البناء والتنمية زراعة السياسي للجماعة الإسلامية بمشروع قانون إلى مجلس الشعب أخذ طريقه الآن، يهدف إلى العفو عن الجرائم الأحكام السياسية التي صدرت في عصر مبارك، باعتبار الأول أنها صدرت من قضاة استثنائيين سواء محكمة الدولة العليا طوارئ أو محاكم
لكن
عسكرية.
يعني حضرتك تحمل النص من مشروع القانون في يديك الآن، إيه أبرز الملامح بتاعت مشروع القانون ده عشان خاطر نقول للناس إن حقيقة المشروع القانون هو ما فيش حاجة خارجة عن المألوف؟
هو قانون يشبه قانون عفو صدر قبل ذلك عام 52، حتى وبيستشهد بقانون صدر عام 52 أيضا بالعفو عن كل الجرائم السياسية من 36 حد 52. نفس القضية بنطالب العفو عن الجرائم السياسية ارتكبت من 81 حتى 11 أكتوبر
عصر مبارك كاملا،
عصر حتى انتهاء عصر مبارك 11 فبراير. والفكرة أن هناك لم يبقى في الحقيقة من السجلاء سوى عدد قليل، دول مطلوب دفاع عنهم فورا. هذه دي قضية. الحاجة الثانية هو إلغاء العقوبات التكميلية بقى بالنسبة للذين أفرج عنهم، يبقى عليهم السيف المسلط بمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية. هؤلاء ليسوا إسلاميين فقط، منهم ناصريين ومنهم ماركسيين وما شابه ذلك، يعني كان لهم أحكام صدرت بشأنهم في الفترات السابقة، ولن يباشروا حقهم في ممارسة الحقوق السياسية إلا بعد أن يصدر هذا العفو العام. في الحقيقة أنا أتعجب مما تحدثت عنهم حضرتك، يعني من أمرين. الأول
مما نعترض يعني خلينا أقول
البعض تصور
حزب المصريين الأحرار دكتور طارق قال بشكل واضح نحن نرفض العفو عن قتلة المصريين.
نعم، كنت أتمنى أن يقول لنا هؤلاء كيف نظروا إلى جرائم مبارك بشأن هذا الشباب، وكيف تعاملوا مع ما حدث في السجون المصرية على مدى 30 سنة، وما هو دورهم في مقاومة فرعانة مبارك بقتل الشباب في الشوارع وفي الطرقات وفي مقر أمن الدولة. لماذا لم نسمع صوتهم إلا الآن وحينما تحدثوا وكأنهم يدافعون عن استبداد مبارك وعن ظلم مبارك وعن انتهاكه لأعراض النساء والبيوت والضحايا وقتل الشباب والأطفال والشيوخ؟ ويكفي أن يعلم هؤلاء أنهم بهذا التصور وبهذه الفكرة إنما يضعون أنفسهم في الحقيقة في خندق الدفاع عن نظام مبارك الذي انتهك كل الحرمات، ولم يبق له من مساند سوى من يطالب بعدم العفو عمن قاومه نظام مبارك. الأمر الثاني، البعض تسرع واعتبر أن قانون العفو هذا سيشمل مبارك وعصابته، ونسوا أن القانون نفسه يقول أن الكلام هنا عن الجرائم السياسية ليس عن جرائم من القتل والنصب والتزوير وسرقة أموال البلاد، وينص تحديدا على عدم العفو عمن قتل الثوار. يعني كلام موضح ومحدد حتى لا يظن أحد أن هذا العفو ممكن أن يشمل مبارك وعصابات. وأنا سعدت بأن من أطلق هذه الشائعة اعتذر في أحد البرامج عن خطأ في فهمه لمشروع القانون وتراجع عن اتهامه لبعض إخواننا بأنهم يسعون لتبريد مبارك. والحقيقة التي يجب أن تعلم أن الجماعة الإسلامية والشباب المسلم الذي عانى في السجون المصرية لن يكون في يوم من الأيام مدافعا عن نظام مبارك، ولن يكون هو المطالب بعدم إعدام مبارك أو عدم محاكمته، بل بالعكس يكون هو الساعي إلى محاكمة رؤوس هذا النظام حتى لا يعبث مرة أخرى في أمن هذه البلاد، وحتى لا يسعى بالتواطؤ مع بعض القوى الخارجية للعودة إلى حكم البلاد مرة أخرى.
نعم، لكن دكتور طارق، من خلال يعني كونك أبرز قيادات الحزب البناء والتنمية، إلى ما وصل هذا المشروع بقانون؟ وهل من المنتظر أن يعرض على الجلسة العامة إلى المجلس الشعب إمتى؟ أو وصل فين بالشكل الإجرائي داخل المجلس الشعب؟
هو تجاوز أكثر من مرحلة، تجاوز لجنة المقترحات والشكاوى، وتجاوز والآن في اللجنة التشريعية لتعيد صياغته في مشروع قانون يقدم مجلس الشعب للتصويت عليه، ونتوقع أن يتم التصويت عليه بأغلبية كاسحة، لأن هذا البرلمان في الحقيقة هو برلمان الثورة، والذي يسعى إلى جب كل آثار الفساد السابق في عصر حسني مبارك، وخاصة الفساد السياسي الذي طال الكثير من الشباب المصري الذي قاوم هذا النظام وكان يسعى بقوة إلى فرض إرادة الشعب المصري على هذا النظام الفاسد.
نعم دكتور طارق، أنا كان الأسبوع قبل الماضي كان ضيفي في هذا البرنامج واحد من أصغر الشباب الذين اعتقلوا في عصر مبارك، شاب أيمن بتاع سيوط. أيمن اعتقلوه وعمره 12 سنة ونص، وخرج وهو عنده 25 سنة. أيمن قال لي أن أنا رفعت أكثر من قضية لطلب تعويضي وتعويض أهلي عن ما نلني من ضرر طوال السنوات اللي فاتت، اللي هي قضايا التعويضات المتعلقة بالسجناء السياسيين. موقف هذه القضايا وموقف الجماعة من دعم هذه القضايا أمام المحاكم المختلفة لتعويض هؤلاء ببعض الشيء وبعض الضرر مما وقع عليهم طوال السنوات التي حرم فهم حريتهم وتعرضوا للظلم هم وأسر.
طبعا أنا أولا لا يسعني إلا أن أشيد بهذا الشباب الذي صمد طوال هذه السنين وهو يتعرض لدائرة شيطانية خبيثة كبيرة جدا، سواء في السجون أو في المحاكم أو في المنع من التعيين في الوظائف أو في الفصل من الوظائف أو في التعرض لشتى أنواع العقوبات التي كان يمكن ابتكارها في هذا النظام لملاحقة وإنهاك الشباب الإسلامي الذي صمد في الحقيقة صمودا لا يستطيع أن يصمده أحد إلا بعزيمة قوية وبإيمان وتسديد من الله كبير. ففي الحقيقة هذا الشباب تعرض إلى محن شديدة، ومنهم من قتل وهم كثيرون. فالأمر الذي يجب أن يكون مطروحا في عصر الثورة هو أن تفتح هذه الملفات على مصراعيها، ويعرف من الذي جنى فيها مثل هذه الجنايات ومن الذي شارك فيها، وفي المقابل لا بد من تعويض كل من أضير في هذه المراحل السابقة. على سبيل المثال، أنا كنت في أحد المرات أريد أن أثير قضية أننا لم نتعرض للاضطهاد وحدنا، ولكن تعرض معنا البهائم التي كانت في بيوت في الصعيد. رفعت قضية تعويض وأنا في السجن وطالب فيها بتعويضي عن احتجازي خارج القانون لعدة سنوات، وقلت أن التعويض يصرف لضحايا الحكومة من القتلى من البهائم التي قتلت في الصعيد
وفي المواشي. قصة البهائم والمواشي
كانوا يقتحمون البيوت ويقتلون البهائم، كان أحد العقوبات التي يمارسها نظام مبارك في مطاردة الإخوة الإسلاميين وخاصة في مناطق الصعيد في المناطق الزراعية، كانوا يقتحمون المنازل ويطلقون النيران على البهائم في الحظائر، صورة من صور النكاية. في بيوت كانت بتهد نكاية في أهلها، في زراعات قصب كان بيتم محوها بعشرات الأفدنة يعني في أماكن كثيرة جدا، عقابا لهؤلاء الناس، وربما حتى لا يتعاطفوا مع الشباب المسلم أو لا يفكرون في إيوائه بأي شكل بأشكال. وصورة من صور التربية العامة التي كانت يعني تمارس بشكل روتيني لتحقيق قدر من التخويف والترويع للشعب المصري كله، وإسكاته وعدم تحقيق أي شكل أشكال المرض.
دكتور طارق، خلال الفترة اللي حضرتك قضيتها، فترة العشر سنوات اللي قضيتها بعد حكمك في 2001 وبالتحديد في 2004، طرحت مسألة المراجعات وشملت عدد كبير جدا من مرتكبي أو ممن محكوم عليهم، ممن حكم عليهم في قضايا تتعلق بنشاط الجماعة الإسلامية ومسألة الكر والفر بين الجماعة والنظام السابق. لماذا لم يشملكم هذه، لم تشملكم هذه المراجعات وأنتم أبرز قيادات الجماعة الإسلامية أنت والشيخ عبد؟
لا بالعكس، نحن أصدرنا كتابا من داخل السجن عام 2008 ونشر في جريدة الشروق بعنوان البديل الثالث بين الاستبداد والاستسلام. وفكرته الرئيسية كان باسمي أنا والشيخ عبود بنقول فيه أننا لن نقبل خضوع لهذا، لن نستسلم أمام هذا الاستبداد، ولن نقبل بهذا الظلم، ولكننا سنختار طريقا ثالثا وهو مقاومة هذا النظام ولكن بطريقة سلمية. وأكدنا فيه على أهمية المقاومة السلمية لهذا النظام الذي يجب ألا تعترف بشرعاته بأي حال من الأحوال، رغم أن مضمون الكلام طبعا يعني ترك العمل المسلح والدعوة إلى التوجه للعمل السلمي، إلا أننا عوقبنا داخل السجن على نشر أو تهريب هذه الوثيقة من داخل السجن، لأن النظام كان لا يريد أي شكل من أشكال المعارضة، لا سلمي ولا غير سلمي، ولن يقبل بأي شكل من أشكال الوجود الإسلامي بالذات، لا سياسي ولا دعوي وطبعا لا عسكري بالتأكيد يعني. فكنا نريد بالتأكيد أن نؤكد على أهمية العمل السلمي وضرورته، والحمد لله تعالى في تقديرنا أنه استقر بثورة 25 يناير
لكن دكتور برضو لسه ما وصلناش للإجابة على سؤال الطرح. المراجعات خرج أو تم بموجبها عتق رقاب كل الإخوة في الجماعة الإسلامية، عدد كبير منهم وعدد منهم خرج من السجون، وعدد منهم تم رفع يد المتابعة القضائية عنه والمتابعة الأمنية ليه. لكن في الفترة دي أنتوا كنتوا بتقضوا بالفعل اللي هي فترة حجاز وفوق الحكم القانوني، ألم يطرح أنه يتم الإفراج عنكم ضمن هذه المراجعات، ولا كان موقفكم إيه منها؟
والله اللي حصل أنه تم إبعادنا في سجون أخرى بعيدا عن السجون اللي تجري فيها المراجعات، وتم عملها بشكل باستبعادنا منها بأي صورة، فقررنا أن نواصل مقاومة هذا الوضع ورفضنا أي شكل من أشكال الاعتراف بشرعياته. لكن أنا أريد أن أقول أن المراجعات لم تكن سببا للإفراج عن المعتقلين، لأن هؤلاء كان يجب أن يخرجوا بحكم القضاء، وأن انتظار النظام إلى مثل هذه المراجعات ليفرج عنهم هذه جريمة أخرى يجب أن يحاسب عليها، لأن النظام لم يمن على الشباب بالإفراج عنه لأنه لم يكن مسجونا أو محكوما عليه. هذا الشباب احتجز، ومنهم من فاق التأبيد يعني تفوق على 20 سنة احتجازا بغير سند قانوني، وهذه ملفات ندعو إلى فتحها الآن ومحاسبة مبارك والعدل عليها، لأنه إذا استطاع أن يفلت اليوم من العقوبات أو من التهمات التي توجهت إليه في القضية المنظورة الآن يجب أن لا يكون هذا نهاية المطاف، فهناك جرائم أخرى أكثر وأخطر منها ارتكبت في داخل السجون المصرية وخارجها يجب أن يحاسب عليها. وفي هذه المناسبة وبمناسبة قضية التعويض، أنا أدعو من مجلس الشعب الذي رفع تعويض القتلى والمعاقين في ثورة يناير والشهداء والمعاقين في ثورة 15 إلى 100,000 جنيه، ألا يستثني من ذلك الشهداء الذين قتلوا في السجون المصرية على مدى 30 عاما، لأن في تقديري أن هؤلاء هم الشهداء ثورة أيضا، سواء كان قتلوا داخل السجون بالتعذيب أو قتلوا وفق أحكام عسكرية دفزت فيهم الإعدام.
بالتأكيد ده أمر هام. لكن دكتور طارق خليني أرجع أولا لقضية حضرتك طرحتها، أنه مسألة المراجعات تمت، ربما ما فهمته من إجابة حضرتك أنك ترى أنكم اضطررتم لهذه المراجعات حتى تأخذوا حقكم بها. أنا تفسيرك
لا ليس هذا حق. احنا لو عدنا أن ننظر لقضية المراجعات بشكل دقيق وعميق، يجب أن نقول أولا من المسؤول عن إطلاق الرصاص في مصر. في الحقيقة الذي يدرس هذه القضية دراسة متأنية يتأكد تماما أن النظام البوليسي المصري هو الذي استدرك الجماعات الإسلامية لفخ الصدام، وقد سعى إلى استفزازهم واستنفارهم بالتعذيب والاعتقال وبالقتل، هو بداية القتل كانت بقتل ليس الجناح المسلح، قتل المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية الدكتور علاء محي الدين. فكان هناك خطة منهجة لاستدراج الشباب للصدام مع السلطة، والصدام هنا لم يكن صداما تلقائيا أو بالمبادرة، إنما كان صدام دفاعا عن النفس، دفاعا عن العرض، دفاعا عن الحق في الحياة الكريمة التي كان يحرم منها الشاب المسلم في كل مكان. يكفي أن تعلم أن بعض الشباب كان يتم احتجازه داخل مدرج الجامعة ويتم ضربه بالعصي وبواسطة الأمن المركزي داخل الجامعة أمام كل زملائه، ثم لا يعتقل، يترك في داخل الجامعة يقول له خليك في الجامعة وسيبه يمشي. كان في تعمد إذلال وإهانة الشباب الذي يدعو إلى الله داخل الجامعات بشكل منظم ومبرمج. وكان مبارك يعلم أن الشبابات الجامعات الفتية الشابة بالتأكيد ستفكر في الرد وفي الانتقام، فتكون هذه هي المصيدة التي يصطاد من خلالها هذه الجامعات ويعلن حربا واسعة عالمية على الإرهاب. الذي يدرس هذه القضية بعمق يتأكد تماما أن الشباب لم يبادر بإطلاق رصاص، وإنما وقف ليقاوم الظلم والاستبداد والقهر اللامتناهي الذي ربما استسلم له الكثيرون ولم يقاوم.
خلينا نقف على من الذي أطلق الرصاص، وديت أظن محتاجة سلسلة حلقات ممكن نقف فيها مع حضرتك على من الذي أطلق الرصاص. قصة المقاومة أو الكر والفرم بين الجماعة الإسلامية وجناحها المسلح ونظام مبارك، أظن ده محتاجين نقوله في حلقات، وأتمنى ناخد وعد بدايه من حضرتك على هواء قبل ما اكمل حلقه.
ربنا ييسر ويكون هناك ظروف يعني مناسبه باذن الله.
خليني ارجع دكتور مع حضرتك لجزئيه مهمه ايضا. حضرتك تحدثت عن ان نظام مبارك الذي يحاكم الان بجرائم متعلقه بالثوار والثوره المصريه والفساد السياسي وما الى ذلك، يجب ان اذا افلت من هذه الجرائم التي يحاكم بها يجب الا يفلت من الجرائم السياسيه التي ارتكبها في حق الجماعات الاسلاميه بحجه مواجهه الارهاب والتي اصطنع بعضا من احداثها. هل فكرتم كجماعه اسلاميه بالملاحقه القضائيه لمبارك وعصابته؟
بالتأكيد هناك عملية حصر تجري لأعداد القتلى الذين قتلوا في عصر مبارك، سواء الذين قتلوا في السجون أو خارج السجون، لأن الذين قتلوا خارج السجون أكثر مما قتلوا داخل السجون. هناك حصر لعمليات التعذيب التي تمت بشكل بشع في السجون وفي مقر أمن الدولة وفي فرق الأمن المركزي، لأنه كان هناك ساحات واسعة ومجهزة لهذا التعذيب. يعني عمليات الحصر متوالية لاستخدامها حال تبرئة مبارك من القضايا التي يقدم إليها الآن. وفي هذه الحالة لا نتوقع أن يفلت مبارك من العقوبة بأي حال من الأحوال، لأن هذه جرائم متعددة ومتنوعة وعليها المئات وربما الآلاف من الشهود، وهناك وقائع قتل بشعة جرت في السجون المصرية. في تقديري أن من قتل في ميدان التحرير كان موته أيسر بكثير ممن قتل داخل السجون، لأن القتل بالرصاص أهون مئات المرات من القتل بالعصي أو بنعال الأمن المركزي التي كانت تطول الرؤوس والظهور حتى يقتل المسجون. هذه وقائع بشعة جدا يجب أن نسلط عليها الأضواء، ليس من باب الترويع والتخويف للناس، ولكن ليعلموا حجم الجرم الذي ارتكب في عصر مبارك، وحتى لا يسمحوا لمستبد آخر أن يحكم هذه البلاد فيذل أهلها ويهين أبنائها ويقتل شبابها بهذه الطريقة.
بالنسبة أن لا يحكم فرعون آخر، حضرتك عضو في لجنة يعني على مستوى عالي تبع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. هذه الهيئة شكلت لجنة حضرتك أحد أبرز أعضائها وفضيلة الشيخ محمد حسان طبعا، تبحثون عن الرئيس الصالح، هكذا كان عنوان جريدة عقيدات النهاردة، لجنة من قيادات إسلامية للبحث عن الرئيس الصالح. هل حضرتك ومشايخنا الأفاضل بالفعل وصلتوا إلى رئيس مصر القادم الذي ستطرحه الكتلة الإسلامية بشكل واضح، ومتى سوف يعلن للعامة، خاصة وإن يعني في تفاعل شديد؟ يعني الإخوان المسلمين أعلنوا في تصريح للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أنهم سوف يعلنون الجمعة القادمة المرشح الرئاسي للإخوان المسلمين. البعض طرح تصريحات خرجت أنه سيتم دعم الشيخ حازم أبو اسماعيل من بعض الجهات. من هو الرئيس الصالح الذي وقفت عليه هذه اللجنة، أو مواصفاته إيه، وهتطرحوه إمتى للعلن؟
أنا أولا أشير أنني طبعا لا أعرف شيئا عن هذه اللجنة التي أشرت عنها في جريدة الرحمة، لكن أنا عضو طبعا في مجلس أمناء الهيئة الشرعية التي تبحث بكلياتها طبعا في موضوع الرئيس القادم. والحقيقة أنه ليست الهيئة الشرعية فقط هي التي تدرس هذا الأمر، لكن كل القيادات الإسلامية في مصر الآن، وهذه علامة من علامات الرشد في الحقيقة، يعني تسعى إلى وضع تصور للتوحد حول رئيس إسلامي نخوض به الانتخابات القادمة، حتى لا نترك الساحة هكذا مفتوحة لأكثر من مرشح ربما يكون سببا في خلافات داخلية، وربما يكون سببا في وصول أحد الفلول
وتفتيت هذه الكتلة التي تخطى 13 مليون صوت.
بالطبع، فمن علامات الرشد الحالية الجارية أن فعلا الكثير، ربما يعني ربما أقول كل القيادات الإسلامية الموجودة في مصر على كافة الجماعات وكافة الأحزاب وكافة الطوائف بتفكر كيف نصل إلى صيغة نصل بها إلى مرشح واحد يدعمه المرشحون الإسلاميون الآخرون كنواب أو كمستشارين أو ما شابه ذلك، بحيث ننزل زي قائمة واحدة تعتبر مرشح واحد ننزل بها للانتخابات، لأن الرئيس القادم أهم خصائصه وأهم عناصر قوته أن يتمتع بالفوز بنسبة نجاح عالية. مش عزيز رئيس ينجح ب 51%، عزيز الرئيس ينجح بنسبة 70-80% حتى يكون ذو شرعية كبيرة يستطيع أن يواجه الملفات الصعبة والخطيرة التي تعاني مصر. أهم عناصر نجاح النظام السياسي المصري ورئيسي القادم هو أن يكون ذو شرعية سياسية كبيرة، سيستطيع أن يواجه الملفات الداخلية بقوة وبجرأة وبشجاعة، وسيجد مساندة شعبية جريفة، وسيحترمه العالم احتراما كبيرا، لأنه مش رئيس ناجح بمقبول، لا، ده رئيس ناجح بامتياز. هذا الرئيس سيفرض السياسات المصرية والمصالح المصرية على كل دول العالم، وسيلغي كل أشكال التبعية التي كانت تجري في مصر في العهود السابقة، وهذا أهم في تقديري أهم شرط أو أهم عنصر من عناصر التوفيق في اختيار الرئيس القادم. ولن نصل إلى هذا الرئيس ذو الأغلبية الكاسحة إلا إذا توحد التيار الإسلامي. التيار الإسلامي حصل على أكثر من 70% في الانتخابات الماضية، فإذا وقف خلف الرئيس القادم سيحصل هذا الرئيس بالتأكيد على فوق 80%. هذا الرئيس سيكون لديه فرصة تاريخية لانتشال مصر من هذه الأوضاع التشريعية والسياسية والاقتصادية وكل أوضاعها، وأنقلها نقلة كبيرة بهذه الوصفة.
كلام رائع دكتور طارق، لكن وسط هذا الكم الهائل من المرشحين النهاردة عدد المرشحين يصل لقرابة 900 مرشح. بالأمس كان 864 مرشح، منهم 3 رسميين والباقيين مرشحين محتملين. الأوساط السياسية والمراقبين قالوا أنه من سيستكمل أوراقه سواء كمرشح الحزب أو مرشح شعبي بتوقعات وتوكيلات ونواب لن يتخطى بأحيان أحوال 15 مرشح كحد أقصى. يعني لدينا 3 مرشحين مطروحين من التيار الإسلامي بشكل واضح. طبعا. دكتور
بقى في رابع، الدكتور باسم خفاج الرابع.
دكتور باسم خفاج الرابع. إذن على من سيقع اختياركم في وسط هذا الكم الهائل من المرشحين؟ وحضرتك بتطرح دلوقتي انه يجب ان يفوز ب 70% اذا كان احنا عندنا 15 مرشح بشكل فعلي ممكن انه يخوض الانتخابات ويستكمل اوراقه. احنا لدينا 4 مرشحين اسلاميين، على من سيقع هذا الرهان الذي سوف يحدد ملامح ومستقبل مصر الفتيه في المرحله
القادمه؟ انا اولا اريد ان اقول ان المرشحين الاربعه هم ابناء الحركه الاسلاميه
بالتاكيد،
ولديهم قدر من الاخلاص والصدق والتفاني في العمل على خدمه المشروع الاسلامي بشكل لا محدود، لانهم مغموسين في العمل الاسلامي منذ فترات طويله. لهذا لا اتصور انه اذا وجدت اليه للتوفيق بينهما في شكل مؤسسي لنزول هذه الانتخابات بقائمة واحدة أو مرشح واحد ومساعدون، في إطار أن هذا هو الشكل الأمثل لتمكين المشروع الإسلامي ونجاح الثورة المصرية واستنهاض كل الهمم والطاقات في إطار بناء مصر الحديثة، لا أتصور أنهم هيرفضوا هذا الطرح لما أعلموا فيهم من إخلاص ومن صدق ومن حرص على عدم تفتيت الأصوات، وعلمهم أن تفتيت الأصوات قد يؤدي إلى العودة بنا إلى سنوات سحيقة من الظلم والاستبداد إذا فاز أحد الفلول. فأنا هناك البحث في تقديري الآن في الآليات التي يمكن الوصول بها لهذا الشكل، وفي تقديري أن كما قال لي أحد الإخوة الذي أنجانا من مبارك قادر على أن يوحدنا اليوم خلف رئيس واحد ننتخبه جميعا بأغلبية ساحقة بإذن الله.
طب دكتور طارق، مسألة الرئيس الواحد والرئيس المتوافق عليه اللي بالبلد كده اللي بيتقال عليه الرئيس التوافقي، إذا إحنا اتفقنا على رئيس واحد واتفقت عليه الكتلة الإسلامية تشمل إخوان ونور سلفيين وإخوان وبناء التنمية، إذا نطرح رئيسا توافقيا، وهذا ما البعض رد عليه بأن الرئيس التوافقي ده رئيس تآمري وأن الرئيس التوافقي ده هيكون بيفرض فرض عين على الناس، والانتخابات هنا تشكك في نزاهتها وديمقراطيتها، وان التنافسيه مش هتكون مفتوحه على العلن زي ما احنا شايفين. رد حضرتك على هذه الاطروحات المواجهه لفكره الرئيس الافضل او الرئيس الصالح كما يسمى؟
هذه التوافقيه المرفوضه هي التوافقيه التي تراعي الخارج او تراعي من هو خارج الشارع المصري، اما التوافقيه الاسلاميه هي من قلب الشارع المصري يعني. وايضا يضاف اليها انها توافقيه استرشاديه، يعني في الحقيقه انتخابات الرئاسه غير انتخابات مجلس الشعب. مهما كان درجه التوافق بين التيارات وبين الجماعات لن تستطيع ان تفرض رئيس لا يرضاه الشعب، وان النجاح الاكبر لاي رئيس قادم هو بشعبيته في الشارع وليس بشعبيته داخل الجماعات. دي هذه حقيقه يجب ان تكون معروفه وقواعد اساسيه في هذه المرحله. لهذا فالتوافق الان الاسلامي هو صوره من صور وضع تصور استرشادي، هذا راي النابهين او اليقظين او العلماء الحركه الاسلاميه يرون ان هذا افضل لقياده هذه المرحله. انما في الحقيقه الحضور الشارع سيكون له دور قوي، ويجب ان يكون واضحا ان الشعب المصري استرد الكثير من حرياته بعد ثوره 25 يناير، واهم هذه الحريات حريته في اختيار من يحكم. هذه حقيقة يجب أن تكون معلومة. واليوم الشارع حس أنه امتلك حاجة لن يفوض فيها أحد ولن يفرط فيها بعد اليوم.
دكتور طارق، يعني زي ما قلت لحضرتك أنه الإخوان المسلمين قالوا أنهم يعلنوا مرشحهم للرئاسة يوم الجمعة. الرئيس الصالح الذي يبحث عنه النخبة أو تبحث عنه النخبة الإسلامية، متى سوف يعلن للعوام، ومتى سوف تحدد ما هي رؤيتكم لمواصفات هذا الرئيس من بين كل هؤلاء المطروحين على الساحة؟ المواصفات اللي حضرتك شايفها في هذا الرئيس الصالح الذي ينجي مصر من هذه البركة من الفتن الذي نحيا فيها الآن وصناعة نهضة حقيقية، مواصفاته إيه وملامحه يؤثر حضرتك؟
يعني ربما لا يكون هناك داعي للعجلة، يعني ربما يكون التأني في الاختيار هو صورة من صور البحث والتحري ومحاولة استجماع الموقف ومحاولة حشد التيارات كلها في إطار موقف واحد. يعني فرأيي حتى الآن التأخير مش ليس عيبا، وفي نفس الوقت التأخير ده مش حاضر على حد انه يمارس حقه في الدعاية كما فعلت لجنة العليا للانتخابات. يعني الحق في الدعاية مكفول ومطروح، لكن هناك بحث واستفاضة فيه وتقصي. وانا شفت بعض النماذج المطروحة كتصورات إجرائية لكيفية اختيار المرشح ووضع معايير ووضع قوة نسبية لكل معيار وجماعة في الاخر لنحصل من هو اكثر المرشحين الذي يمكن أن يمثل شعب مصر في هذه المرحلة ويستطيع أن يدير البلاد بكفاءة تخرجها من هذه الأزمة الطحية. فأنا في جهود كبيرة في هذا المجال وفيها علامات رشد كثيرة.
لكن دكتور طارق، يعني إحنا الأسبوع الماضي خلينا برضو نتكلم عن الحرية والعدالة، تم طرح مرشح جديد الدكتور خيرت الشاطر، تم التصويت عليه في الهيئة العليا للحزب، 57 صوت رفض ترشيح الشاطر. الجماعة الإسلامية أو الجماعة الإخوان المسلمين لا تزال هذا الأسبوع تبحث عن مرشح. هل هذا
أنا معلوماتي باشمهندس خالد الشاطر رغم أنه في تقديري من أكثر الشخصيات التي يمكن أن تحوز قبولا إسلاميا بين قطاعات كبيرة من قيادات الحركة الإسلامية في هذا المكان وهذا المنصب، إلا أنه لا يحق له قانون الترشح. هو صدر له رد اعتبار بالنسبة للقضية، تبقى قضية تعميشيات، تبقى قضية أخرى لا زال حتى الآن محظورة من مبارسة الحقوق السياسية.
لكن
إلا إذا صدر عفو عام.
لكن القصد دكتور القصد العفو العام بالتأكيد سيريح الجميع. لكن القصد في هذا الطرح وهذه المسألة وذكر هذا المسألة الاسترشادي في سؤالي، إنه هل أنتوا بتبحثوا ده بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل الغلبة الرئيسة داخل الكتلة الإسلامية؟ ولا لا لا لا. إذا كان الإخوان أعلنوا أنهم هيعلنوا مرشحهم الجمعة الجاية، طب ده فين من التنسيق الإسلامي؟
لا بالتأكيد تنسيق قائم بين كافة التيارات الإسلامية فيها الإخوان والسلفية والجماعة الإسلامية وكل التنظيمات على تواصل، لأن طبعا هذا الأمر يعني كل الجماعات ويعني كل شعب مصر
بالتأكيد.
فكل الجماعات متواصلة في هذا الأمر وفي هذا الشأن، وستكون الأيام القادمة مسفرة في تقديري بإذن الله تعالى وبتوفيقه على اتفاق بإذن الله تعالى جيد يلائم هذه الأوضاع ويلائم ظروف الشعب المصري.
حزب البناء والتنمية ليه نشاط كبير وفاعل في مجلس الشعب. ايه اخر
بالمناسبة يعني؟ انا اقول لحضرتك ان حزب البناء والتنمية برضو بدوري في هذا المجال ربما هو اول حزب بادر الى التفكير بشكل مؤسسي في كيفية الوصول لآلية لاختيار رئيس ومرشح يمثل مصر في المرحلة. اللي اتفق على انه لابد من استضافة كل المرشحين فيما عدا المحسوبين على النظام السابق او على الحزب الوطني، استضافتهم داخل مقر الحزب وإدارة نقاش واسع ومستفيض معهم في كافة تصوراتهم بشأن مستقبل مصر وإخراجها من هذه الحالة الراهنة. وحضر هذا اللقاء معظم قيادات مجلس الشورى، معظم قيادات الهيئة العليا للحزب، معظم أمناء الحزب على مستوى المحافظات، وقيادات الجماعة على مستوى المراكز والمحافظات. وكانت هناك جولات صراحة مفيدة جدا.
أبرز من استضافتهم
حتى الآن تم استضافة بالترتيب الدكتور عبد المنعم فتوح، الدكتور سليم العوة، الأستاذ حازم صلاح وإسماعيل، الدكتور عبد الله الأشعل، الدكتور باسم خفاجة، وربما الأستاذ حديث صباحي خلال يومين أو ثلاثة، وهكذا. المهم أننا لن نستضيف الفلول، دي هذه القاعدة الأساسية اللي نعتبر أن استضافة الفلول تكريم لهم وهم لا يستحقون التكريم في الحقيقة.
دكتور محتاج كلمة أخيرة أختم بهذا اللقاء الشيق الشيق ومحتاج وعد بلقاء يتجدد
بإذن الله تعالى إن شاء الله. وندعو الله تبارك وتعالى وأدعو كل المصريين في هذه المرحلة المهمة أن نوفق لاختيار الرئيس الصالح، لأن العلماء علمونا إنما الناس برؤوسهم فإذا صلحت رؤوسهم صلحوا
بإذن الله تعالى. أنا دائما بقول إن وكلنا متفقين إن عودة مصر إلى المقدمة سوف تقوم به قامة كل المسلمين والعرب، وبإذن الله تبارك وتعالى من حفظ الثورة المصرية قادر على أن يحفظ هذا البلد المهم محوريا للإسلاميين والعرب، للمسلمين والعرب في كل أنحاء العالم. دكتور طارق أنا سعيد جدا بوجودك معي واستجابتك لهذه الدعوة الكريمة، وبسعد بوجودك معنا دائما، وبوجه لك الدعوة مرة تانية أنك تكون معنا في حلقات قادمة بإذن الله.
إن شاء الله نسعد بلقائك بإذن الله تعالى في قناة الرحمة التي لها دور كبير في نشر الكثير من المفاهيم الصحيحة الإسلامية في المنطقة العربية كلها.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق. مشاهدي الكرام الشكر موصول لحضراتكم لمتابعة وقائع هذه الحلقة على وعد يتجدد، على وعد بلقاء يتجدد. دائما لكم كل التحية والود والمحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.